لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر، وزاد أبو داود وأنثيك، غسل ذكرك وأنثيك. الأمر الثالث أن المذي نجاسته مخففة، لأنه جاء في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، والنضح دون الغسل، فدل على أنه نجس ونجاسته مخففة. واختلف العلماء رحمه الله هل يكفي الاستجمار بالأحجار ونحوها أم لا بد من الغسل بالماء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله إن هذا الحديث يدل على وجوب الغسل بالماء وأنه لا يجزئ غيره. وقوله هنا وجيه، لماذا؟ لأن المذي إذا خرج من الإنسان يعني في الغالب أنه لا يغسله في نفس الوقت، يخرج منه ثم قد يغسل بعد يعني نصف ساعة أو ساعة وأكثر فيجف، يعني الغالب أنه يجف، فلا يكفي فيه الاستجمار. والأمر الثاني أنه يسيل ويتعدى موضع الحاجة، والمشهور عند أهل العلم أن الخارج إذا تعدى موضع الحاجة أنه لا يكفي فيه الاستجمار، أنه لابد من الغسل، لأن البول أصاب الفخذين ونحو ذلك فإنه لابد من الغسل، وأنه لا يكفي مسح الفخذين بالمناديل ونحو ذلك، لأن الاستجمار لا يزيل جميع الخارج. الاستجمار كما هو معلوم لا يزيل جميع الخارج، يبقى شيء يعفى عنه. وقالوا هذا الذي يعفى عنه لا يعفى عنه إلا في المحل، لأن المحل يتكرر منه خروج الخارج، فالمشقة موجودة، وإذا وجدت المشقة وجد التيسير. قالوا هذه رخصة يقتصر على ما ورد في النص، وهذا واضح. هنا المذي الآن سال، وهذا هو الأصل فيه، أنه إذا خرج يخرج الإنسان من غير استعداد، البول يستعد له الإنسان ولا يصيب شيئا من جسده وثيابه في الأصل والغالب. أما المذي فإنه يخرج بدون اختيار الإنسان، خلاف البول، البول يخرج باختيار الإنسان، لكن المذي يخرج بغير اختيار. إذا عند شدة الشهوة، إذا اشتدت الشهوة خرج المذي بدون اختيار، فسيسيل على أنثييه وقد يتعدى، فلذا فإنه لا يكفي فيه الاستجمار لهذين الأمرين. الأول أنه إيش؟ أنه يجف إذا طال الوقت. الأمر الثاني أنه يتعدى موضع الحاجة. فالأقرب ما قاله ابن دقيق، المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأقرب وظاهر النص، أنه لابد فيه من الغسل. وهل يغسل جميع الذكر أم يكفي غسل المخرج؟ هذا أيضا فيه احتمال، والظاهر أنه يكفي غسل المخرج والأنثيين، لأنه الغالب أنه يسيل على الأنثيين، يسيل على الأنثيين. أما بقية الذكر فإنه لا حاجة لغسله، والحديث لا يدل عليه. يغسل ذكره يكفي أو يصدق بغسل بعضه، يكفي لغسل البعض فإنه يكفي، يصدق عليه أنه غسل ذكره، في قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. ومعلوم أن من مس أي جزء منه وجب عليه الوضوء، وليس ما نقول مس ذكره أنه المراد جميع الذكر، يصدق ببعضه. فالأقرب هنا والراجح أنه يكفي غسل المخرج، لأنه هو المعقول، لأن الغسل معقول العلة، الغسل معقول العلة، الغسل المراد به إزالة النجاسة، والنجاسة تكون في المخرج. وأما أصل الذكر فإنه لا حاجة لغسله، أولا أن الحديث ليس صريحا في ذلك، ومن جهة العلة أنه لا تظهر علة في غسل بقية الذكر. أما الأنثيان فالعلة واضحة، لأن المذي إذا خرج سيسيل على الأنثيين، هذا شيء واضح. هذا خلاص أنه يغسل المخرج رأس الذكر والأنثيين ويكفي النضح، وكذلك إذا صاب الثياب فإنه يكفي فيه النضح. النضح معناه صب الماء بدون عصر، بدون دلك ولا عصر. يصب الماء أو يرش الماء على الثياب ويكفي، وإن لم يدلك ويعصر. وفي أيضا في الحديث استعمال الأدب فيما يستحي منه مع والد الزوجة ومع إخوتها ومحارمها، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يصرح بالجماع أو بأمر يدل عليه مع محارم المرأة، لأن هذا شيء استحي منه، فلا ينبغي الإنسان أن يذكر شيئا ما يتعلق بالجماع مع والد الزوجة ومع إخوتها ومحارمها، لأن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن المذي يتعلق بالشهوة، وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وأمر المقداد أن يسأله. هل فيه قبول خبر الواحد؟ هذا ليس بظاهر، لأنه قد يكون علي رضي الله عنه حاضرا في المجلس، أمر المقداد أن يسأله وهو في المجلس يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا غير، يعني قضية تخفيف النجاسة أنه يكفي فيها النظف يختلف عن الحكم الثاني وأن الأحجار تكفي. لا، الأحجار تكون في المخرج، هكذا جاء الدليل، وقد يقال أن المسح بعد النجاسة لا يزيل النجاسة. لو أن البول في المخرج، يعني بال الإنسان ولم يستنجي في الحال، استنجى بعد نصف ساعة بعد ما يبس المكان مسحه بالمناديل، ما يستفيد شيئا، النجاسة الآن جفت على المخرج فلا يفيد المسح شيئا. وكذلك إذا جفت في غير المخرج من باب أولى، فالجفاف هنا له تأثير، النجاسة إذا جفت ما يكفي فيها المسح، المسح ما يؤثر فيها شيئا، لابد من الغسل. تعدي الموضوع هذا محل نظر، في خلاف المسألة ومحل نظر، لكن الأحوط أنه إذا تعدى يغسل، هذا الأحوط، المسألة ما تخلو من خلاف وليس فيه دليل واضح في المسألة، لكن الذي قالوا أنه إذا تعدى يجب الغسل قالوا جمعوا بين أمرين، قالوا الأمر الأول أن المسح لا يزيل عين النجاسة، إذا قال يعفى عما يبقى في المخرج في القبل أو الدبر، أن لا بد أن يبقى شيء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، قالوا لأنه يبقى شيء وهذا الباقي يعفى عنه للمشقة، مثل ما رخص الشارع في النعل، في أسفل النعل تكرر ورود النجاسة عليه فكفى فيه الدلك، لكن لو أصاب البول وكذلك طرف الثوب قال يطهر ما بعده بالنسبة للمرأة، لأن تجر ثوبها، رخص الشارع أن تجر ثوبها إلى ذراع، فقال يطهر ما بعده، لكن لو أصاب جزء آخر من الثوب غير الذي يسحب في الأرض لو أصابته نجاسة لم يكفي فيه الدلك بالتراب، لابد من الغسل على الأصل. فأخذ من هذا أن ما تتكرر عليه النجاسة ويشق التحرز منها أنه يسهل فيه، المشقة تجلب التيسير، أما ما لا يتكرر فليس فيه رخصة على الأصل، أنه لا بد من غسل وإزالة عين النجاسة. فهنا قالوا أن الاستجمار لا يزيل عين النجاسة ولو كان مذيا، فإن المذي نجس والاستجمار لا يزيل العين، يبقى بعض النجاسة، فالنضح أبلغ من الاستجمار، إزالة النضح النجاسة أبلغ من الاستجمار، فلا يكفي أحد مع الآخر، لا سيما مع الجفاف، الجفاف هنا واضح أن الاستجمار لا يكفي، أما النضح فإنه يزيل النجاسة ولو جفت. كيف؟ بدون حائل.
قال رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا يبين الباب الأول الذي أشكل تقدم الكلام فيه، من بدأ بالحلاب أو الطيب قبل الغسل. هذا الحديث يبين المراد بذاك الباب، وقد تقدم الكلام فيه، وأن الطيب قبل الغسل ليس من أجل الغسل، فليس سنة فيه، وإنما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطوف على نسائه ثم اغتسل بعد الجماع ثم أصبح محرما، والطيب قد بقي أثره، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب تطيبا بالغا ويكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقي أثر حتى بعد الغسل. هذا يدل على كثرة الطيب الذي يتطيب به عليه الصلاة والسلام، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، يقول: حب بلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب. ولا شك أن الأرواح الطيبة تحب الروائح الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الروائح الخبيثة، كل يميل إلى ما يناسبه. وتقدم أنه يعني ليس فيه علاقة، لا علاقة بين الغسل وبين الطيب، وليس سنة فيه. يحتمل الطيب مرة ثانية، ما يمنع أن يعني يتطيب مرة ثانية إذا اغتسل للإحرام، تطيب ثانية ممكن، لكن سواء تطيب ثانية أو لا، يقال الغسل الطيب للإحرام سنة وليس سنة للغسل، واحتمال أنه تطيب بعد الإحرام وارد. ما فرق يقولون بالكسر الراء وفتح الراء، وهو مكان فرق الشعر، لو كان عليه الصلاة والسلام يفرق رأسه، كان يفرق رأسه مع النصف، يجعل بعض الشعر عن يمين وبعضه عن يسار، فهذا المقصود بالمفرق فرق الشعر في وسط الرأس، كان في الأول يفرقه مع النصف إلى الأمام والخلف، وكان هو في السدل، كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم فيه كما ثبت في الصحيحين، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره ثم فرق بعد، خالفهم، فكان في البداية يوافقهم يتألفهم، وكان يسدلون شعورهم، يفرقون مع النصف ويجعلون النصف إلى الأمام والنصف الثاني إلى الخلف، ثم خالفهم ففرق جعل النصف عن يمين والنصف عن يسار. ليش ايش؟ هذه تجينا المشطة المائلة وكذا، يعني ورد فيها حديث النهي عن يسمونها المشطة الميلاء وكذا، لكن ظاهرنا ما فهمت الحديث، هذه ضعيفة، لكن فيها تشبه بالكافرات بالنسبة للنساء يفعلن هذه الفرقة المائلة يسمونها، إما تفرق من اليسار أو من اليمين، هذه على كل أصل جواز، المشطة الميلاء ورد فيها نهي لكن الحديث ضعيفة، يقال أصل جواز إلا إذا كان على وجه التشبه.
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده وقال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
مؤلف الباب تخدير الشعر ما حكمه؟ لا، المؤلف ما صرح بالحكم، فهنا نقول ما حكم تخليل الشعر في الغسل؟ أظن مرت معنا المسألة، لكن على سبيل التذكير ومراجعة. الوجوب، طيب الوجوب، فيصل يقول يجب تخليل الشعر في الغسل. وفي الوضوء اللحية سنة كذا. طيب نريد دليل على وجوب تخليل الشعر في الغسل، ما هو الدليل؟ هذا قد يقول قال هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإلا لا وجبنا الوضوء. فما هو الجواب؟ نعم، دليل ولا تعليل؟ لا، قد يخالفك واحد يقول الشعر الكثيف ما نسلم انه ظاهر، باطل ما يرى الشعر الكثيف، ما ترى البشرة تحته ولا لا، تشوف انت بشرة الرأس ابدا، كان الشعر كثيف ما تشوف الا سواد. ضعيف يا سلطان
الحديث مثل ثم يخلل حتى إذا ظن أنه يدل على
بس يبقى فعل، يبقى فعل. إذا قلنا أنه فعل تفسير لأمر، إذا نلزم بالوضوء، وجوب الوضوء، والوضوء ليس بواجب، ولا أعرف أحد أنه قال بوجوب الوضوء في الغسل. إذا نريد جواب ننفك من هذا الإرادة لسان ترجعت. بس ما ذكروا في هذا، ما ذكروا في حديث آخر. هو أسماء، حديث أسماء صريح، حديث أسماء مرة ذكرت لكم أكثر مرة، حديث أسماء رضي الله عنها في عند مسلم، بعضه في البخاري بعضه عند مسلم، ذكر الحيضة والجنابة، أحدهما في المتفق عليه والثاني عند مسلم، أظن الحيض هو المتفق عليه وغسل الجنابة عند مسلم. من الحديث كله عند مسلم أنه قال تأخذ ماء تتوضأ فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه في غسل الحيض، قال دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، قال شؤون الرأس هي عظام الرأس. وفي غسل الجنابة ما في دلكا شديدا، يدل على أن غسل الحيضة يكون أبلغ لوجود الدم. فهنا يقول فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، تدلك الرأس معناه أنه تخلل، لأن الدلك تخليل وزيادة، وحدد حتى تبلغ شؤون رأسها أي عظام الرأس. فهذا الصواب، أن التخليل في الوضوء سنة، الوضوء مبنى على التخفيف، وفي الغسل واجب، أن الغسل لابد من غسل جميع الجسد، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. وهذا فعل لكن يضم إليه حديث أسماء وفيه أمر، فإذا جمعنا بين الحديث تبين لنا الوجوب. وفي مسألة ثانية وهي أن الظن يكفي، أن الظن يكفي وليس شرطا أن يتيقن المكلف أنه فعل الواجب، إذا ظن يكفي غلبة الظن، إنسان يتوضأ ظن أنه غسل يده يكفي، ما حاجة أن ينظر ويدقق في كل أجزاء اليد مثلا والعضو، إذا غسل وظن أنه أسبغ كفى، غسل القدم وظن أنه غسل القدم كلها لا يلزمه أن يدقق وينظر في جميع القدم هل ترك بقعة أم لا، أصل السلامة هو يكفي غلبة الظن. فهذه القاعدة، أن العبادات يكفي فيها غلبة الظن، لأن الدين مبناه على اليسر، لكن لا يجوز أن يتساهل، فرق بين الاكتفاء بغلبة الظن وبين التساهل، لما تساهل الصحابة رضي الله عنهم صاروا يمسحون على أقدامهم يغسلونها سريعا، قال ويل للعقاب من النار، لا فرق، لا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل الإنسان ولا يجب عليه أن يدقق وينظر في كل جزء ويتأكد أنه أصابه الماء، يكفي في غلبه الأسيمة في الرأس، أنه صعب أن ينظر أو يسأل أحد يقول انظر في رأسه هل بلغ وصل الماء، هذا لا شك أنه فيه حرج شديد، فيكفي غلبة الظن. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، يعني الصفة هذا أنه كان يضع يده في الماء ثم يدخلها في الشعر، هذا التخليل، يبلل يده ثم يدخلها في أصول الشعر ثم يصب عليه 3 مرات من أجل أن يسهل وصول الماء إلى البشرة، فيجمع بين أمرين، غسل مع التخليل، وإن صب الماء وخلل كفى، يعني صب الماء مباشرة بدون التخليل، بدون ما يتقدم التخليل، صب الماء مباشرة ودلك فإنه يكفي. 3 مرات تعود إلى أي شيء، غسل الرأس ولا الجسد؟ غسل الرأس واضح، ولذا فإن الجسد لا يشرع غسله 3 على الصحيح، المسألة فيها خلاف، لكن الصواب هو ظاهر النصوص أنه لا يشرع غسل البدن 3، التثليث من سنة في الوضوء لا في الغسل، الغسل يكفي مرة واحدة.
قال رحمه الله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده.
يعني هذا معناه أنه إذا غسل مواضع الوضوء ولم يغسلها ثانية مع الغسل أن هذا يجزئ، لأن المقصود قد حصل، ولا يقال أن الغسل الأول سنة فلا يجزي عن الواجب، لأن من العلماء اعترض بهذا وقال أن الغسل الأول هذا سنة، وهذا المعروف عند العلم أن غسل أعضاء الوضوء سنة وليس بواجب، فقالوا هذا غسل مستحب الآن فكيف يجزي عن الواجب، غسل الأعضاء في الغسل واجب، وغسل أعضاء الوضوء في بداية الغسل سنة، فكيف يكتفى بالسنة عن الواجب؟ والمعروف أن السنة والمستحب لا يكفي عن الواجب، لكن قالوا إن قال الحافظ رحمه الله في فتح جوابا عن هذا الإراد، قال: هذا يسلم له لو علمنا أنه نوى الاستحباب، لكن إذا جمع بين النيتين أنه يغسل أعضاء هذه الأعضاء وهي من الجسد الواجب غسله، يغسلها بنية رفع الجنابة لكنه قدمها، فالسنة تكون في ماذا؟ هل في أصل الغسل ولا في التقديم؟ السنة في التقديم، السنة الآن تكون في التقديم، أنه بدأ بها لأنها أشرف الأعضاء، أعضاء الوضوء أشرف الأعضاء فبدأ بها قدمها. يقول: ولا نستطيع أن نعرف أو نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى بذلك الاستحباب، هذا لا سبيل إليه، فيقال أنه يسلم بهذا إذا علمنا أنه نوى مجرد الاستحباب بغسل أعضاء الوضوء، أما إذا لم يعلم فيقال أنه نوى غسل الجسد كله، غسل الجسد كله لكنه بدأ بأعضاء الوضوء، الاستحباب في البدء لأعضاء الوضوء لكن غسلها بنية رفع الجنابة فلا إشكال. طيب، وقال أين وجه الدلالة في الحديث؟ وقال: ثم مضى واستنشق غسل وجه ذراعيه ثم فضع رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه ثم غسل جسده، ظاهره أنه غسل الجسد كله مع أعضاء الوضوء، فأين الدليل عنك الله على أنه لم يغسل أعضاء الوضوء؟ هذا في إشكال ظاهر الحديث في إشكال، لكن يجاب عن أحد وجهين. الأول أنه يرجع في الرواية الأخرى، وش رواية الأخرى؟ سائر الجسد. وحديث ميمون رضي الله عنه فغسل سائرا لما ذكر في الوضوء قال فتوضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، فيقال يرجع إلى الرواية الأخرى. طيب فإن قل لماذا لم يردها المؤلف؟ كان الأولى مع أنه أخرج هذا الحديث بتلك الروايات، لماذا لم يرد هنا؟ ذكر حافظ الجواب قال لأن البخاري رحمه الله يميل إلى الدقائق من أجل أن يمرن القارئ على الاستنباط، وهو معروف بهذا أنه يميل إلى الدقائق من أجل أن يمرن ذهن الطالب والقارئ في كتابه على الاستنباط. هنا أين الاستنباط؟ قال يؤخذ من قول فغسل رجليه، فغسل رجليه، قال هذا يدل على أنه أن قول ميمون رضي الله عنه ثم غسل جسده يعني الباقي، غسل جسده والباقي. وقولها رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه، هذه قرينة على أنه لم يغسل جميع الجسد، لأنه لو غسل الرجلين مع الجسد لما احتاج لغسلهما مرة أخرى. واضح هذا؟ وعلى كل حال إن اتضح هذا الوجه، وإلا يقال يؤخذ بالرواية الثانية، لأن المقصود تقرير الحكم، المقصود تقرير الحكم، ولا شك أن أخذ الحكم من الدليل الواضح أولى من أخذه من الدليل الخفي، وهذه قاعدة معروفة بالاستدلال، وقلنا مرة معنا أن الإنسان إذا كان عنده أكثر من دليل فإنه يبدأ بالدليل الواضح، وكونه يبدأ بالدليل الخفي أو الدليل الضعيف أو اللي فيه ضعف هذا خلل في الاستدلال. لا يليق الإنسان أن يبدأ بالحديث الضعيفة أو يبدأ بالأدلة الخفية مع وجود الأدلة الظاهرة، لا، الصواب أن يبدأ بالأدلة الصحيحة الثابتة الواضحة الدلالة، ولا مانع أن يدعمها بالأدلة الأخرى، لكن يبدأ بالأقوى في الأقوى، من يعكس فهذا خلل في الاستدلال. فالمقصود أن حديث ميمونة الأول فيه دلالة واضحة أنه غسل أعضاء الوضوء ثم غسل سائر جسده، الصواب أن سائر الصحيح أن سائر بمعنى البقية وليس بمعنى الجميع، وفيها يعني بعضهم يطلقها يريد بها الجميع، بعضهم يطلقها يريد بها البقية، وهذا هو الصواب من جهة اللغة، أن سائر أنه يراد بها البقية، غسل سائر جسده أي باقي الجسد. فخلاصة القول في هذه المسألة أن من توضأ ثم غسل بقية البدن ولم يغسل الوجه مثلا، توضأ ولم يغسل وجهه ولم يغسل يديه، غسل بقية الجسد ولم يعد غسل أعضاء الوضوء، فإن غسله صحيح ولا يقال إنه غسلها استحبابا فيجب أن يعيدها مرة أخرى. اللي قبل هذا مرسوم الرسول ثم مطمئن تمام، وين المعنى قرانه كل شوي
الباب اللي قبل نعم ثم غسل سائر جسده
في العنوان في الباب
في الحديث
حديث رقم 72
ما ادري والله رقمه عندي لكن الحديث اللي قبل في الباب اللي قبل
اللي عندنا هو وتوضا وضوء للصلاه ثم اغتسل ثم يخل بيد شعره حتى يظن ان القدر فاض عليه الماء فلكم سائر جسد نعم مغسل سائر الجسد. على كل حال مسألة واضحة، يعني سواء أخذنا باللفظ الثاني أو حتى هذا اللفظ فيه دلالة لكنها خفية كما تقدم. يجي من الدلالة ميكفر هذا الظاهر، يعني أخر رجليه توضأ غير رجليه، لكن هل غسلهما مع البدن أم لا؟ في احتمال أنه غسلهما مع البدن ثم غسلهما تنحى وغسلهما، يعني محتمل. لا لا غسل رأسه 3 مرات. ورد في بعض الروايات أنه حفنة اليمين مرت معنا وحفنة الشمال وحفنة الوسط، هذا يعني في بعض الروايات مجملة بعضها مبينة، فهذا في غسل الرأس فقط ثم غسل الجسد بعدها. على جسده 3 ارجعنا، ما في جسدي ما يعرف رواية فيها تصريح بغسل الجسد 3 مرات، يعني ما تعرف. ولذلك المسألة فيها خلاف، الصواب أنه لا تكرار في الغسل.
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمل عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
يعني المؤلف رحمه الله يريد الرد على من ذهب من السلف إلى أن من كان في المسجد وهو جنب وذكر، يعني لو كان ناسيا ثم تذكر أنه يتيمم ثم يخرج، يتيمم رفع الجنابة أو تخفيف الجنابة ثم يخرج، لكن الصواب أنه لا يتيمم. الجنب ممنوع من البقاء في المسجد، فإذا كان جنبا خرج، إذا احتلم في المسجد خرج، ولا حاجة يتيمم ثم يخرج ولو كان المسجد فيه تراب لأن الماء موجود. فإذا احتلم في المسجد نقول أخرج بدون تيمم، يخرج إما أن يتوضأ أو من يغتسل ثم يعود. وإذا كان ناسيا وتذكر كذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتيمم ثم يخرج، لا، إنما خرج على هيئته فاغتسل ثم رجع. فإن قال أليس قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام مع وجود الماء؟ ما كان في سفر والماء الأصل أنه موجود، فهل يعني ألا يؤخذ من هذا مشروعية التيمم في الحضر؟ أظن مسألة مرت معنا أنه إن مسألة فيها تفصيل، التيمم مع وجود الماء يجوز فيما يستحب له الطهارة ولا يجوز فيما يجب له، وهذا الجمع بين الأدلة، لأنه ورد التيمم في مسألتين، المسألة الأولى لرد السلام كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ذلك الرجل أقبل إلى الحائط فضرب الحائط بيديه مسح وجهه وكفيه ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، معناه أن التيمم هذا صار يعني تطهر به، وهذا واضح حتى لو لم يقل ذلك لعلمنا أنه صار طاهرا بالتيمم وإلا لما كان له فائدة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن ينام تيمم ونام، لكن يفهم يستنبط من هذا جواز التيمم مع وجود الماء لما يستحب له الطهارة، وأما ما تجب له الطهارة فلا يكفي، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء. فننظر هنا في الجنابة، هل يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد البقاء في المسجد أم يجب؟ الجواب أنه يجب عليه أن يتوضأ فلا يكفي التيمم، وأيضا استدل بهذا الحديث، لكن قد يقال أن هذا الحديث يعني ينازع في دلالته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الصلاة ولن يبقى في المسجد، فإذن هو سيخرج على كل حال لأنه يريد الصلاة، فقال للصحابة مكانكم وخرج، لكنه رد على من قال إنه يتيمم ثم يخرج، هذا صحيح، وقال إنه إذا علم أنه جنب أو أجنب في المسجد فإنه يتيمم ثم يخرج، هذا صحيح، الحديث يرد عليه، لأنه كان بالإمكان أن يتيمم ثم يخرج ولم يفعل، فيقال من نسي الجنابة ثم تذكر أو احتلم في المسجد فالواجب عليه الخروج بدون تيمم، وهذا واضح. وفي الحديث دلالة على أن الإمام إذا تذكر وأراد الخروج للوضوء أو الغسل أنه ينتظر وهذا في الغالب أنه لا يشرب خمس دقائق أو قريب منها لا يشرب النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مكانكم، يعني ابقوا كما على مكانكم فخرج، أو إلزموا مكانكم فخرج عليه الصلاة والسلام واغتسل ثم رجع. والغسل يعني ما يطول، يعني يفيض عليه الماء ثم يخرج دقائق ويخرج. فهذا يدل على أن الإمام لو مثلا أراد الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة فإنه يجب انتظاره، يقول للناس انتظروا ويذهب يتوضأ ويعود، ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو موجود إلا إذا أذن. وإذا خشي أن يشق على الناس فالأولى له أن يأذن لهم إذا كان فيه من ينوب عنه من المأمومين، فيقول صلي بهم يا فلان ويذهب يتوضأ. وإن خشي أن تفوت تكبيرة الإحرام ويريد أن يصلي إماما ولم تطب نفسه بأن يصلي عنه أحد فله أن يأمره بالانتظار. فإن قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقال الأصل أن أفعاله أنها للتشريع، ومن ادعى أن هذا خاص به فعليه الدليل. فقال الأصل أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يقتدى به، هذا الأصل، ومن زعم أن هذا خلاف الأصل فعليه الدليل.
يعني قول أبي هريرة أنه ذكر أنه ذكر، يعني يدل على أنه ذكر النبي ذكر عذره أنه جنب انتظره،
لا ذكر أنه جنب. قال الحافظ في الفتح أنه ذكر يعني تذكر وليس من الكلام، قال ذكر أنه جنب، لأن ذكر هذه تطلق على التذكر وعلى القول، لكن الحافظ رحمه الله قال ذكر بمعنى تذكر، قال مكانكم، تذكر أنه جنب فقال مكانكم. في بعض الروايات بدون ذكر، لفظ مسلم ما في ذكر، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا قام مقامه قال مكانكم ثم خرج. وهذا في دليل على أن الإنسان أنه لا يجوز له أن يخجل من الناس ويترك الواجب شرعا، يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وإذا حصله حدث أو تذكر أنه محدث أو نحو ذلك أنه لا يخجل ويخرج ويتوضأ ويعود، ولا يداهن أو يخجل ويصلي بغير طهارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان شد الناس حياء، وكان شد حياء من العذراء في خدرها، لكنه في هذه الأمور ليس محلا للحياء. قال مكانكم، أنهم قاموا وصفوا عدلوا الصفوف وخرج وقام في مكانه وكاد أن يكبر وتذكر أنه جنب، ما خجل من الخروج، مكانكم وخرج عليه الصلاة والسلام واغتسل وجاء يقطر رأسه ماء، ما خجل أن يخرج عليه أثار الغسل، مع أن هذه الأمور استحيا منها، قضية الجنابة وأنها من جماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يكن يحتلم. فمع ذلك ما في بأس ولا حرج على الإنسان، هذه من الأمور التي جبل الله عليها العباد، فلا غضاضة ولا حرج، بل هذا يرفع من شأنه أن يتقي الله وأن يخرج وأن يأتي بالواجب ولا يداهن في دين الله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يمرن نفسه على أن يقول كلمة الحق وأن يأتي بالواجب ولا يبالي بالناس، وأنما الحياء يكون مما يعاب عليه الشخص، يستحي مما يعاب عليه. لذلك يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والله لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحي منه، يجب الإنسان يصدع به وأن يقول به وأن يفعله ولا يبالي بأحد. ولما استحي النبي عليه الصلاة والسلام من زواج زينب لأنها ربيبة، لأن زوجة من تبناه قبل الإسلام، يعني عاتبه الله جل وعلا على ذلك وقال تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الواجب على المؤمن أن لا يخاف الله لومة لائم ما استطاع. وهل ينتظرون قياما أم قعودا؟ هذا الأمر فيه واسع، إن شاءوا وقفوا إن شاءوا قعدوا، الأمر واسع لهم أن يجلسوا. هذا فيه دليل أيضا على أنه لا بأس إذا تأخرت الصلاة عن الإقامة، وقيمة الصلاة ومر وقت بين الإقامة وبين التكبير أن هذا لا يضر. يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فلم يزل يناجيه حتى نام القوم ثم جاء فصلى بهم ولم يذكر إعادة الإقامة. هذا دليل على أنه لا يضر الفرق بين الأذان والإقامة ولو مضى بعض الوقت فإن الإقامة لا تعاد. إيه بين الإقامة ودخول الصلاة متفق عليه.
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه.
اختلف العلماء في هذه المسألة رحمه الله، منهم من قال إن التنشيف سنة ومنهم من قال إن عدم التنشيف هو السنة، وكلهم يأخذون من هذا الحديث. ما هو وجه الدلالة؟ الذين قالوا إن عدم التنشيف سنة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل المنديل ولم يتنشف، ومن قال إنه سنة أخذه أيضا من الحديث قالوا لأن الإتيان ميمونة بالمنديل دليل على أنه من عادته عليه الصلاة والسلام أن يتنشف لأنها جاءت به على العادة فأتيته بالمنديل فرده في تلك المرة قد لأمر أو لآخر، قد يكون منديل فيه شيء من الأوساخ أو كذا أو لأمر أو لآخر فرده إياه في تلك المرة لا يدل على عدم جواز أو مشروعية التنشف. والصواب في هذه المسألة أن هذا من الأمور العادية، إن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس، وليس في ذلك سنة، أن هذا من الأمور العادية أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، لأن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، قسم على سبيل العادة أو الجبلة ليس فيه سنة، وقسم يفعله على سبيل التعبد فهذا هو الذي يكون سنة. وكيف يعرف؟ يعرف من القرائن. ما يفعله على سبيل الجبلة كونه مثلا ينام، كونه مثلا يأكل ويشرب وينسى وكذا ونحو ذلك ما جبل الله عليه العباد، هذا واضح أنه لا سنة فيه. والعادات مثل كون يلبس العمامة مثلا ويلبس الإزار والرداء ويركب البغل ركب البغلة ونحو ذلك، فلا يقال لبس العمامة سنة وركوب البغلة سنة والحمار وكذا وكذا، هذه على سبيل العادات، هذا الموجود وهذه عادات الناس في وقته ففعل مثلهم لأن الأصل إباحة، فلا يشرع إنسان أن يتقصد هذه الأمور، بل قد يكون التقصد محرما إذا كان شهرة. وهنا التنشف ما في شيء، هذا من باب العادات، إن تنشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج، أمر واسع. وأيضا في إشارة إلى ضعف الحديث، يعني المؤلف كان يشير إلى ضعف الحديث الذي فيه النهي عن التنشيف عن نفض الماء، وقال إنها مراوح الشيطان، أن اليد اللي تنفض الماء عن الإنسان أنها مراوح الشيطان، ألا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التنشيف وعدمه على حد سواء، ولا يقال أن ترك الماء أفضل لأنه أثر عبادة فيترك. بعض العلماء يعلل بهذا يقول السنة أن يترك الماء لأنه أثر عبادة في الوضوء وفي الغسل، فتركه أولى لأنه أثر عبادة وكذا، كذا ما عليه دليل. وطبعا يعني بعضهم يأخذوا من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد في قصة الأنصاري الذي قال يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرجوا من الأنصار معلقا يديه عليه بيديه تقطر لحيته ماء، وقالوا هذا أيضا دليل على يعني أن الأفضل ترك الماء يتقاطر، لكن هذا أيضا ليس بدليل واضح، وهذا فعل حصل اتفاقا وليس من أجله يعني من أجل التقاطر وصفه بأنه من أهل الجنة. وإلا لقلنا أن تعليق النعل في اليدين أيضا من السنة، لأنه دخل الرجل معلقا عليه بيديه، هذه أوصاف طردية لا تعلق بها حكم. والصواب أن المسألة فيها سعة من باب العادات، مع أنه جاء عند ابن ماجه بسند فيه شيء من الضعف، بعضهم يحسنه أنه قلب جبه وتمسح بها، لكن الحديث فيه شيء من الضعف، وإلا لكان دليلا على أنه تنشف عليه الصلاة والسلام، فيرد القول بأن عدم التنشف سنة، قال ثبت أنه تنشف، لكن الحديث لا يخلو من ضعف. نعم. لا، قطر الماء يحصل عند تمام غسل اليد، يتقاطر الماء، الماء الذي غسل اليد يصب ويتقاطر ويخرج مع تقاطر الماء، ولا بعد يقال يمكن التنشيف أبلغ، لأن إذا بقي خطايا لزقة يمسحها وتروح. المقصود أنه إذا وضع الماء على وجهه سيتقاطر، ولا لا ما يبقى في الوجه. لا لا لا، هو إذا غسل وجهه وصب الماء في الأرض، واضح أن الماء ما يبقى في الوجه، يصب فهو يخرج مع هذا الماء الذي نزل، ولا المسح يزيل ما بقي. فلا نقل بهذا ولا نقل، الأمر واسع. لا، ما في شيء صحيح في هذا، اللي أعرف رواية ابن ماجه فيها شيء من الضعف، مؤخر قال تنشف لي، أنا ما أعرف صحيح. على كل حال الأمر واسع، ما في شيء واضح.
باب من مدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا صاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
هنا أيضا فيه يعني شيء من الخفاء في وجه الاستدلال، ومضت روايات صريحة واضحة أنه عليه الصلاة والسلام يغسل شق رأس الأيمن ثم الأيسر، لكن هنا ذكره من فعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كنا عائشة تقول كنا يعني الصحابية سواء نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهم، إذا صابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. الأيمن والأيسر هنا هل هو في غسل الرأس ولا في غسل الجسد؟ في هذا الحديث، في هذا الرواية الجسد، لأنه قال ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ثم وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، فالدلالة في هذا الحديث فيها خفاء، من جهة أن الحديث ليس مرفوعا صريحا، وإن كان قول الصحابي كنا نفعل كذا في حكم الرأس، لكن لا شك أن المرفوع الصريح أولى، هذا واحد. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لم تصرح هنا بغسل شق الرأس الأيمن ثم شق الرأس الأيسر، لكن يمكن أن يستنبط ويفهم ما دام أنها تغسل شق جسدها الأيمن أولا ثم الأيسر، معناها أنها كذلك في الرأس، مدام أنها حرصت على التيامن في البدن فكذلك يحمل غسلها للرأس. لكن وردت روايات صريحة في أنه بدأ بغسل شق الأيمن ثم الأيسر، ولا لا مرت معنا ولا لا؟ شوف رجعوا لنا إيه غسل الرأس للرأس، الرأس ثلاثة هي عند مسلم، لكن تأكد من ورودي عند البخاري. لكن اللي يلقاه يذكرنا برقم الحديث اللي ثابت عند مسلم أكيد، لكن هل أخرجها البخاري أم لا؟ إذا كان لم يخرجها فعذر واضح أنها ليست عنده فأشار إليها إشارة، أما إذا كان أخرجها فالرجوع إليها يكون أفضل. الأيمن ثم الأيسر وفي الوسط
بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهم على رأسه لازم بدأ بالحلال.
إذن لو قال قائل لماذا المؤلف يترك الرواية الصريحة في الرفع والدلالة ويأتي برواية ليست صريحة لا في الرفع ولا في الدلالة، فالجواب إيش؟ مر معنى الجواب أن المؤلف رحمه الله يحب عن التدقيق، هذا معروف عند البخاري رحمه الله يتعمد هذه الدقائق من أجل أن يمرن الطالب على الاستنباط، دقة الفهم والتأمل والاستنباط ومراجعة بقية الروايات نحو ذلك. وذلك يقول فقه البخاري في تراجمه، يعني يقول عنده فقه دقيق جدا في تراجمه وكذا يتعمد مثل هذا، مع أن الحديث موجود عنده. فقد يقال لماذا يترك الصريح ويذهب إلى الشيء الخفي؟ لا نقول يفعله قصدا لهذه الأمور، وعلى كل حال لكن إذا أراد الإنسان يستدل ليس لزاما أن يقلد البخاري، وإذا أراد أن يستدل مثلا أنه يأتي بنفس الحديث الذي استدل به البخاري مع وجود حديث أوضح في الدلالة وفي الصراحة في الرفع، لا نقول اترك طريقة البخاري، لست ملزوما أن تقلده في طريقة الاستدلال، لكن هو له عذره، لا ذكر العلماء عذره، لكن أنت لست بمنزوم أنك تترك الدليل الواضح وتستدل بهذا. مثلا لو أردت أن تستدل على هذه المسألة، تستدل لهذه المسألة وهي السنة غسل شق الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الثالثة في الوسط، فلا يعني يليق أو يقال الأولى أن تأتي بالرواية الصريحة ولست بمنزوم أنك تقلد البخاري. واضح هذه؟ نقول فرق بين أننا ننظر في كلام في طريقة البخاري ونعرف تبويبه ووجه كونه أتى بهذا أو هذا، هذا من حيث الدراسة والنظر والتعلم تعرف مغزاه ومراده كذا، هذا شيء، وكونك تسيع نفس الطريقة هذا شيء آخر. يعني لا لسنا مقلدين للبخاري، يعني نقول نفهم قصده وما أراد ولكن لسنا مقلدين له، فالأولى لنا أن نأخذ بالأدلة الصريحة الواضحة ونترك الأدلة المحتملة، إلا إذا أتينا بها على سبيل التدعيم هذا لا بأس، لكن كنا نقول لا نبي نسوي مثل البخاري، البخاري إمام والبخاري له قبول وله كذا، ومن أنا حتى أخالف البخاري؟ لا، فالإنسان أبغل يكون مقلد بحث للعلماء، ينظر في كلام أهل العلم وفي آرائهم وفي طرقهم ويتخير من أقوالهم ومن آرائهم ومن طرائقهم أقومها وأوضحها وأحسنها، ولست بملزوم أن تقلد، فلا ينبغي التقليد. هذا رأي البخاري وطريقة انفرد بها، فهذا رأي له ولا يلزمنا أن نقلده. نكتب لهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.